وجد الشق الثالث النوع الثالث من أنواع القضايا، هذا يعني أن القضية ليست بحملية وليست بشرطية، فيرتفع النفي ويرتفع الإثبات، فهذا معناه ارتفاع النقيضين وارتفاع النقيضين كاستماعهما محال. فإذا الشق الثالث في انقسام القضية إلى الحملية والشرطية محال، لا يمكن وجود قسم ثالث. هذا بالنسبة إلى تقسيم القضية إلى الشرطية والحملية. أما تقسيم القضية الشرطية إلى المنفصلة والمتصلة فليس هو بالحصر العقلي، بل هو حصر استقرائي، يعني أن المناطق تفحصوا وتتبعوا أنحاء القضية الشرطية فلم يجدوا إلا ما دل على الاتصال أو نفيه وهو المتصلة، أو ما دل على الانفصال أو التنافي ونفي ذلك التنافي وهي القضية المنفصلة. فإذا تقسيم القضية الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة تقسيم أساسه الحصر الاستقرائي، فيمكن لشخص أنه قد يتتبع في مستقبل الأيام ويجد قسما ثالثا غير الاتصال وغير الانفصال. فانقسام القضية الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة انقسام أساسه الاستقراء. قال: واعلم أن حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرره المصنف حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات. إذن الحصر في القضية الحملية والشرطية حصر عقلي. شنو فائدة هذا القيد أو هذه العبارة التي ذكرها المحشي؟ المحشي قال: على ما قرره المصنف. المصنف عبارته السابقة هكذا قال: فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء بشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة ويسمى المحكوم، ثم بعد ذلك قال: وإلا فشرطية. قلنا شنو معنى وإلا؟ قلنا معناه وإن لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فالقضية شرطية. فدوران القضية، دوران الأمر في القضية بين الحملية والشرطية هو دوران على نحو النفي والإثبات. فهذا تقرير المصنف، بيان المصنف لانقسام القضية إلى الحملية والشرطية، المصنف بينه وقرره وحرره على نحو الدوران بين النفي والإثبات. فإذا عبارة المصنف تعطي هذا المعنى، أنه أمر دائر بين النفي والإثبات، فالانحصار حينئذ يكون انحصار عقلي. البعض من المناطق مثل الشيخ الرئيس والخواجة الطوسي حينما قسموا القضية إلى الحملية والشرطية لم يجعلوها أو لم يبينوها ببيان ويقرروها بتقرير دائر بين النفي والإثبات، ما قرروا العبارة وما ذكروا التقسيم بالنحو اللي ذكر الماتن من الدوران بين النفي والإثبات، بل قالوا مثلا القضية إما حملية وإما شرطية، فمو على نحو الحصر العقلي. فقد يتصور وجود شخص ثالث بحسب ما يفهم من عبائرهم. من هنا المحشي لما رأى أن البعض من المناطق بينوا القضية الحملية مثل الشيخ الرئيس على نحو الانقسام غير العقلي، والبعض الآخر كالمصنف حضره بنحو الانقسام العقلي، قال أن الحصر عقلي على ما قرره المصنف، أما على تقرير غير المصنف فقد لا يكون الحصر فيه عقليا. هذا فائدة قوله على ما قرره المصنف، يعني عبارة المصنف تعطي الحصر العقلي، أما عبائر غير من المناطق قد لا تعطي هذا المعنى. ثم قال: وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فاستقرائي. قلنا هذا مبني على الاستقراء، يمكن لشخص في المستقبل أن يجد قسما ثالثا غير الاتصال والانفصال. ثم قال: قوله مقدما لتقدمه في الذكر. الوجه في تسمية الجزء الأول من القضية الشرطية بالمقدم واضح، الذكر بالقضية المنسوبة سمي تالية. إن قلت أن الجزء الثاني الذي تسمونه تاليا في بعض الموارد قد يتقدم، فقد ترد العبارة هكذا، مثلا تقول النهار موجود إن طلعت الشمس، ما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نقول النهار موجود إذا طلعت الشمس. هاي إذا طلعت الشمس شنو احنا كنا سابقا نسميه؟ نسميه مقدم. والنهار موجود نسميه تالي. وقلت أن العلة في تسمية المقدم بالمقدم وتسمية التالي بالتالي، العلة هو تقدم في الذكر وتأخر في الذكر. الآن في مثل هكذا موارد بعد المقدم لم يتقدم في الذكر والتالي لم يتأخر في الذكر، فكيف تسمونه مقدما وتاليا مع أنه في بعض الموارد لا يكون مقدما؟ هذا السؤال قد يجاب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه نقول أن قولكم النهار موجود إذا طلعت الشمس، هذا الذي تقدم النهار موجود، هذا وإن كان بحسب الظاهر هو متقدم وهو التالي، إلا أنه واقعا هذا في الحقيقة ليس هو التالي. هذا النهار موجود إذا طلعت الشمس، هذا النهار موجود حقيقة مو هو التالي. التالي هو متأخر محذوف دل عليه المذكور مقدما، دل عليه الذي ذكر أولا. يعني قولنا النهار موجود مو هو هذا التالي. نعم قولنا إذا طلعت الشمس هذا المقدم وهو لم يتأخر، لأن التالي تأخر عليه وهو النهار موجود المحذوفة، أما هذه المذكورة في الحقيقة ليست هي هذا التالي. يعني أننا لا نسلم تقدم التالي في المثال وتأخر المقدم في ذلك المثال، بل هذه القضية جارية على ما هي الأصل، المقدم متقدم والتالي متأخر، إلا أن التالي لم يذكر بل حدث ودل عليه الدليل المتقدم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول أن الأصل والغالب في المقدم أن يكون متقدما، والأصل والغالب في التالي أن يكون متأخرا، كما هو واضح وكما هو أكثر الموارد. أكثر الموارد الشرط يتقدم والجزاء يتأخر، المقدم يتقدم والتالي يتأخر، والتسمية إنما جاءت بلحاظ الغالب وبلحاظ الأصل، لا يعتبر في التسمية أن تأتي بلحاظ كل الموارد، بل التسمية جاءت بلحاظ الغالب وبلحاظ الأصل، وهذا كافي في صحة التسمية. إحنا ممكن أن نسمي شيء باسم معين، هذا الاسم المعين وجه التسمية قد يختلف في بعض الموارد في بعض الموارد في بعض الأفراد، هذا ما يعني عدم صحة التسمية. فالتسمية إنما يؤتى بها بلحاظ الأصل والغالب. قلت أنا أذكر إذن الأجوبة المتعددة لأجل حتى يتعلم الطالب على منهجية الجواب، شنو الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني فنيا، شنو الفرق بينها؟
الأول ما سلمنا، الثاني سلمنا. الأول ما سلمنا
شنو ما سلمنا؟
ما سلمنا بأنه ترتيب، يعني أنه التالي متقدم والمقدم متأخر،
والثاني الثاني سلمنا. زين منو اللي عادة بحسب البحث العلمي الصحيح منو اللي يتقدم؟ يا جواب اللي المفروض يتقدم ليش؟ يعني أنا ترتيبي مو صحيح. الأول ما سلمنا، المفروض نقدم جواب التسليم، هذا الأول ما سلمنا، ذكر السيد قال ما سلمنا، يعني الترتيب مو صحيح اللي أنا ذكرته. ها شرح
الجواب الأول
هو اللي المفروض يتقدم ليش؟
هو يعني جاوب
هذه الجهة من اللي مفروض يتقدم؟
هو الأول.
ليه؟
لأن الثاني مفروض عدم دليل ما يحتاج من البداية.
هذا الجواب الأول. الجواب الأول قلنا ما بي تسليم. من سلم؟ من قال أن المقدم تأخر والتالي تقدم؟ لا لا نسلم. نجاوب. بعد ذلك نقول سلمنا وتنزلنا عن الجواب الأول. نزلنا وقلنا نعم صحيح الذي تقول صحيح من أن التالي تقدم والمقدم تأخر. لكن عندنا جواب ثاني ممكن أن نعتذر نقول صحيح هذا المورد اختل بي وجه التسمية. الداعي هو أن إحنا إنما نسمي بلحاظ الغالب وبلحاظ الأصل. خلي يخرج عن الأصل في مورد موردين، خلي خالق الغالب في مورد موردين. ففنيا المفروض يقدم الجواب الذي لا تسليم فيه، ثم بعد ذلك يؤخر الجواب الذي يسلم فيه. بالأول ما سلمنا إحنا أن هاي القضية اللي تذكرها أنت أيها المستشكل، هاي القضية اللي أنت ذكرتها ونقضت بيها، هاي مو محل نقض أصلا، هي هاي توافقنا، توافق اللي إحنا بنينا عليه، هذه لم تخرج عن الأصل. بعد ذلك نسلم في خروجها عن الأصل ونجاوب. هذا في كل جوابين مترتبين لابد أن يقدم الجواب الذي لا تسليم فيه من أول الأمر. إذا أنا كان عندي اعتذار صحيح وعلى الأصل مفروض ما أسلم. بعد ذلك إذا ما اقتنع المجيب المستسلم بالجواب الأول ننتقل إلى الجواب الثاني. سؤال آخر يذكر أن المصنف في القضية الحملية قال ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا. هذا في جانب القضية الحملية. من أجل القضية الشرطية عدل عن التعبير، عبر بتعبير آخر، قال وإلا فشرطية ويسمى، بعد ما قال محكوم عليه وما قال تعبير آخر، ما قال تعبير آخر، قال الجزء الأول شنو يسمى؟ مقدم. والجزء الثاني يسمى تاليا. لا هو إجل المصنف، أكو جواب ببالكم بس هذا مو تعب. للمصنف راح يتضح ليش مو تعب. للمصنف إجا قال يسمى الجزء الأول في القضية الحملية موضوعا وفي القضية والجزء الثاني في القضية الحملية محمولا حتى يستقيم ويا القضية الشرطية، قال أول وثاني، ولا غير بالقضية الشرطية وقال محكوم عليه أو تعبير آخر والمحكوم به أو تعبير آخر. المصنف ما ساوى بين الحملية والشرطية، عدل عن التعبير، ما عبر بالقضيتين بنحو واحد وبسياق واحد، عدل في تعبيره من القضية الحملية إلى القضية الشرطية. قد يقال هذا اللي ربما بأذهانكم أنه بالقضية الشرطية ما عندنا محكوم عليه ومحكوم به، حتى تقول أنه كون يقول محكوم عليه ومحكوم به كما ذكر هذا بالحملية، مو يجي بالكم أحيانا؟ بس هذا مو تام، لأن هو عنده طريق آخر لأن يساوي بين القضيتين. شي يقول في القضية الحملية هم يقول جزء أول وجزء ثاني، في القضية الشرطية هم يقول جزء أول وجزء ثاني، فليش عدل المصنف؟ الجواب عن ذلك نقول أن المصنف قد يكون الغرض من عدول المصنف، الداعي للمصنف لأن يعدل بالتعبير هو الإشارة والتنبيه من أول الأمر إلى وجه التسمية، حتى مجرد أن يذكر الجزء الأول والثاني، مجرد أن يذكر المحكوم عليه والمحكوم به من أول الأمر ينبه القارئ اللبيب الملتفت إلى وجه التسمية. القارئ حينما يجي ويقرأ يقول ويسمى الجزء الأول مقدما والجزء الثاني تاليا، يفهم القارئ الذكي أن المناطق إنما أطلق المقدم على المقدم لأنه جزء أول، وأطلق التالي على التالي لأنه جزء ثاني، إنما أطلق الموضوع على الجزء الأول لأنه وضع ليحكم عليه، لأنه هو قال ويسمى المحكوم عليه، فأقول أنا لأنه محكوم عليه، لأنه وضع للحكم عليه سمي موضوعا. المحمول الثاني لأنه حكم به سمي محكوما ومحمولا. تعبيرات المصنف في تقسيم في ذكر أجزاء القضية الحملية والشرطية تعبيرات تشير وتنبه وتمهد لوجه التسمية، لوجه التسمية الجزء الأول في الحملية موضوعا والجزء الثاني في الحملية محمولا ومحكوما به، والجزء الأول في الشرطية مقدما والجزء الثاني في الشرطية تاليا. المصنف إنما عدل عن التعبير لينبه من أول الأمر وليشعر من أول الأمر بوجه التسمية. ثم قال تقسيم القضية الحملية باعتبار الموضوع. المصنف قال ويسمى الجزء الأول مقدما والتالي تاليا، والموضوع إن كان مشخصا سميت القضية شخصية ومخصوصة. بعد أن ذكر الماتن بعض تقسيمات القضية، الآن يذكر بعض التقسيمات الأخرى. تعلمون أن القضية لها تقسيمات متعددة، تقسيم القضية إلى حملية وشرطية وقد تقدم، تقسيم القضية إلى السالبة والموجبة وقد تقدم، تقسيم القضية إلى الموجهة والمطلقة وسيأتي الكلام فيه، تقسيم القضية إلى الشخصية والمهملة والطبيعية والمحصورة، والكلام فعلا في ذلك التقسيم. المصنف ذكر هذه التقسيمات الأربعة للقضية. هذا التقسيم بالحقيقة هذا التقسيم هو باعتبار الموضوع، أساس التقسيم واعتبار التقسيم هو الموضوع، حال الموضوع هو المعتبر في ذلك التقسيم. فالموضوع إما أن يكون شخصيا وإما أن يكون كليا، على الأول شخصيا وعلى الثاني هذه الأقسام الثلاثة. هذا التقسيم قلنا هو بلحاظ الموضوع أساس القسمة، حتى الواحد يقسم إلى هذه الأقسام الأربعة لابد أن يلاحظ الموضوع وحال الموضوع. فاعتبار التقسيم وأساس التقسيم هو الموضوع. من هنا أطلقت هذه التسميات الأربعة على القضية باعتبار الموضوع، يعني الوجه في تسمية الشخصية بالشخصية لأن موضوعها شخصية، الوجه في تسمية المحصورة الطبيعية هو كونها حكم على الطبيعة وكونها محصورة. فكما أن أساس التقسيم هو الموضوع، لأن أساس التقسيم هو الموضوع لوحظ في وجه التسمية أيضا حال الموضوع، يعني لما كان الأساس في التقسيم هو الموضوع الأساس في التسمية أيضا راح يكون هو الموضوع. قال قوله هو الموضوع هذا تقسيم للقضية الحملية باعتبار الموضوع، ولهذا يعني شنو لهذا؟ لأنه كان أساس القسمة هو الموضوع، لأنه كان أساس القسمة اعتبار القسمة هو بلحاظ حال الموضوع، لذلك ولهذا لوحظ في تسمية الأقسام حال الموضوع. احنا ليه سمينا القضية شخصية؟ لأن الموضوع فيها مشخص. لاحظوا كما أن التقسيم باعتبار الموضوع التسمية هم باعتبار الموضوع. قال ولهذا لوحظ في تسمية الأقسام حال الموضوع، فيسمى ما موضوعه ما هو موضوعه شخص شخصية. وعلى هذا القياس تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.